الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النوني. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. إخراج رياض المحيي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة السادسة التي هي بقية من البيوع الغير جائزة عند الفقهاء، وهذه الحلقة لها عدة محاور. المحور الأول البيع والسلف، والثاني البيع مع الشرط، والثالث بيع المغصوب والمسروق، والرابع بيع ما اختلط بمحرم، والخامس بيع النجش، والسادس بيع الوفاء أو الإقالة، والسابع البيع بعد النداء الثاني للجمعة، والثامن البيع المضيق للصلاة المكتوبة، والتاسع الاتجار بآلات اللهو والمعازف. فنبدأ بالمحور الأول وهو البيع والسلف، فنوجه سؤالا: ما هو المقصود بالبيع والسلف وما حكمه؟ المقصود بالبيع والسلف، السلف هنا المراد به القرض واشتراطه في البيع، إما أن يكون من البائع كأن يقول للمشتري أبيعك كذا على أن تسلفني كذا، أو بشرط أن تسلفني كذا. فالسلف في هذا المثال شرط مقارن للعقد، وقد يكون من قبل المشتري كأن يقول المشتري للبائع اشتريت منك كذا على أن تسلفني كذا، أو بشرط أن تسلفني كذا. فالسلف كذلك شرط مقارن للعقد، وقد يكون شرط السلف منفصلا عن عقد البيع وليس مقارنا له، كأن يقرضه قرضا ثم يبايعه على بيع يزداد عليه. فالسلف في البيع إذن أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، وقد يكون السلف أيضا بمعنى السلم، مثل أن يقول أبيعك هذه السلعة بألف على أن تسلفني مئة في كذا وكذا، يعني أنه اشترط في البيع أن يسلمه. وأما حكم البيع مع السلف، فقد اتفق الفقهاء على أن البيع بشرط السلف لا يصح، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، وفي رواية أنه نهى عن سلف وبيع، أيضا لأنه وسيلة إلى الربا، وذلك أنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله، فتصير الزيادة في الثمن عوضا عن القرض وربحا له، وذلك ربا، فيفسد البيع كما لو صرح به. ومحل اتفاق الفقهاء في عدم صحة البيع ما دام مشترط السلف متمسكا بشرطه، فإذا أسقط الشرط بعد العقد صح البيع عند المالكية لأن الفساد كان من قبل الشرط فيرتفع بارتفاعه. وأما الجمهور فإنهم يرون أن البيع لا يصح مطلقا، حذف الشرط أم لم يحذف. والرأي الراجح وقول الجمهور لعموم النهي عن البيع والسلف وللحديث السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل سلف وبيع، وفي رواية أنه نهى عن السلف والبيع. المحور الثاني البيع مع الشرط. فما هو المقصود بالبيع مع الشرط؟ المقصود بالبيع مع الشرط، وقبل أن نقول المقصود نفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، وذلك أن شروط البيع هي شروط اشترطتها الشريعة الإسلامية في أركان البيع، وهي تلك الشروط التي تتوقف عليها صحة ومشروعية البيع، كالشروط الواجب توفرها في العاقدين وفي الصيغة وفي المعقود عليه من الثمن والمثمن أي السلعة. أما الشروط في البيع فيقصد بها تلك الشروط التي يتفق عليها الطرفان البائع والمشتري أثناء عقد البيع، وتسمى الشروط الجعلية. وقد تكون هذه الشروط مشروعة كما أنها قد تكون غير مشروعة، وهي تنقسم إلى قسمين: الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة. ما هو حكم البيع مع الشرط؟ إن حكم البيع مع الشرط عند الفقهاء له قسمين، فإما أن يكون الشرط صحيحا لازما أو يكون الشرط مبطلا للعقد. وقبل أن نذكر القسمين وأحوالهما نعرف العقد الصحيح بأنه ما وافق مقتضى العقد، والعقد الباطل هو ما خالف مقتضى الشرع. وهناك أنواع للعقد الصحيح وهي ثلاثة: النوع الأول شرط يقتضيه البيع كشرط التقابض وحلول الثمن، وشرط ما كان من مصلحة العقد مثل شرط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه، أو شرط صفة معينة في المبيع كأن تكون الدابة لبونا أو حاملا. فإذا وجد الشرط لزم البيع، وإن لم يوجد الشرط فللمشتري فسخ العقد لفوات الشرط. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وكان له أيضا أن ينقص من قيمة السلعة بقدر فقد الصفة المشروطة. النوع الثالث من أنواع الشرط الصحيح شرط فيه نفع معلوم للبائع أو للمشتري، كما لو باع دارا واشترط منفعتها مدة معلومة كأن يسكنها شهرا أو شهرين، وكذلك لو باع دابة واشترط حملها يصل إلى موضع معين، لما رواه البخاري ومسلم أن جابر باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة. اقرأ زيادة في الأدلة لهذا الشرط الصحيح. وأما أنواع العقد الفاسد فهي ثلاثة أيضا: الأول ما يبطل العقد من أصله، كأن يشترط على صاحبه عقدا آخر مثل قول البائع للمشتري: أبيعك هذا على أن تبيعني كذا أو تقرضني كذا. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. أو يقول: بعتك هكذا على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي، فهذا كله لا يصح، إلى آخر هذه الأمثلة اقرأها في الكتاب. الشرط الثاني وهو من الشروط الفاسدة ما يصح معه البيع ويبطل الشرط، وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد، مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو لا يهبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وإلى هذا ذهب أحمد والحسن والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وغير ذلك من الفقهاء، فيعتبرون البيع فاسدا. 3. ما لا ينعقد معه بيع، مثل: بعتك إن رضي فلان، أو إن جئتني بكذا. وكذلك كل بيع علق على شرط مستقبل. فهذه هي 3 أنواع من الشروط الصحيحة و3 أنواع من الشروط الفاسدة. وأما المحور الثالث فهو بيع المغصوب والمسروق. فما المقصود ببيع المغصوب والمسروق، وما هو حكمه؟ فالمقصود ببيع المغصوب والمسروق: الغصب هو أخذ شخص حق غيره والاستيلاء عليه عدوانا وقهرا عنه، لقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فإذا فإن أخذ المال سرا من حرز مثله كان سرقة، وإن أخذه مكابرة كان محاربة، وإن أخذه استيلاء كان اختلاسا، وإن أخذه ممن كان له مؤتمنا عليه كان خيانة. والسرقة هي أخذ الشيء خفية. وعرف السارق أيضا عند العرب هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له. اقرأ كثير من التعريفات للسرقة وللغصب في الكتاب. وأما حكم بيع المغصوب والمسروق فهو حرام، ويحرم على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق، لأن أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه، فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك، مع ما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها، وغير ذلك من الأدلة التي تحرم شراء المغصوب والمسروق. اقرأها في الكتاب زيادة للفائدة. وأما المحور الرابع فهو بيع ما اختلط بمحرم. فما هو المراد ببيع ما اختلط بمحرم وما هو حكمه؟ المراد ببيع ما اختلط بمحرم هو المبيع الذي اختلط المباح فيه مع الحرام، أو ما اشتملت فيه الصفقة على مباح ومحرم. وأما حكم بيع ما اختلط بمحرم فللفقهاء آراء في ذلك. الرأي الأول: قيل يصح العقد في المباح ويبطل في المحظور، وأظهر القولين للشافعي. وأما مذهب مالك فقال: يبطل العقد فيهما. واقرأ الأدلة وآراء بعض الفقهاء في هذا الموضوع. وأما المحور الخامس فهو بيع النجش. فما هو المقصود ببيع النجش وما هو حكمه عند الفقهاء؟ بيع النجش معناه هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدى به من يريد أن يساوم على السلعة، فيظن أنه لم يزد فيها على هذا القدر، إذن هو زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها، بل ليخدع غيره فيزيد الرجل في السلعة وليس له حاجة بها إلا ليغلي ثمنها وينفع صاحبها، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم. حكم بيع النجش. وقد اتفق الفقهاء بأنه حرام، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن هذا المبيع قول ولا تناجشوا. وأما حكم بيع النجش فهو على مذهبان. المذهب الأول يقول بيع النجش صحيح وإن كان منهيا عنه، لأن النهي لا يعود إلى البيع. وأما المذهب الثاني وهو للظاهرية فيقولون أن البيع فاسد لأن النهي يقتضي الفساد. والرأي الراجح الذي عليه جمهور الفقهاء وهو صحة البيع، ويثبت الخيار للمشتري عند وجود الغبن. وأما المحور السادس فهو بيع الوفاء أو الإقالة. فما هو مفهوم بيع الوفاء وما هو حكمه عند الفقهاء؟ أما مفهوم بيع الوفاء فهو البيع بشرط التراد، أي متى رد البائع الثمن رد إليه المشتري سلعته. وسمي بيع الوفاء لأن فيه تعهدا من المشتري بالوفاء بالشرط، وهو رد المبيع عند رد الثمن. ويسمى أيضا بيع الأمانة لأن السلعة فيه تصبح كالأمانة عند المشتري، يردها للبائع متى رد عليه ماله. وأما حكم بيع الوفاء فقد اختلف العلماء في حكم هذا البيع، فمنهم من اعتبره بيعا صحيحا دعت إليه الحاجة، والحاجة قد تنزل منزل الضرورة، ومنهم من اعتبره رهنا صحيحا تجري عليه أحكام الرهن، ومنهم من اعتبره بيعا فاسدا نظرا لاشتراط التراد، ومنهم من اعتبره بيعا مستحدثا يجمع بين البيع الصحيح والبيع الفاسد والرهن، وأنه بيع مشروع للحاجة. والذي أراه راجحا أن مثل هذا البيع غير جائز نظرا لكون المشتري يستفيد بالمبيع، وبالأخص إذا اعتبرناه رهنا فلا يجوز انتفاع المرتهن بالشيء المرهون، لقوله صلى الله عليه وسلم كل نفع جر ربحا فهو ربا. وأما المحور السابع وهو البيع بعد النداء الثاني للجمعة، فإن حكمه أن الله تعالى أمر بالسعي إلى ذكر الله وهو صلاة الجمعة، والنهي عن البيع وقت النداء بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيرى الظاهرية والمالكية والحنابلة أن البيع يحرم وقت النداء للجمعة، وإن وقع فلا يصح لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، ولا فرق عندهم بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده، والتحريم خاص بالمخاطبين بالجمعة. أما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يحرم عليهم ذلك، لأن النهي إنما هو لأجل السعي، وهم لا يجب عليهم السعي إلا إذا كان أحد المتبايعين مخاطبا والآخر ليس بمخاطب، فيحرم في حق المخاطب ويكره في حق غيره لما فيه من الإعانة على الإثم. المذهب الثاني يرى الحنفية والشافعية أن النهي للكراهة، ويصح البيع إذا وقع، لأن قوله في آخر الآية ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فذلك يدل على الأفضلية، والنهي ليس واردا على البيع نفسه، وإنما هو على الوقت الذي يقع فيه البيع. وأيضا هل يشمل النهي كل المعاملات الأخرى؟ قال بعض العلماء وذلك المنادات والمساومات وغير ذلك من العقود والصناعات التي تشغل عن الجمعة، فإنها تكون إما محرمة أو مكروهة. وقال بعضهم إن النهي مختص بالبيع فقط، لأن غيره لا يساويه في الشغل لقلة وجوده. والرأي الراجح والأحوط أنه يمتنع المسلم عن شغل وقت نداء الجمعة سواء كان بيعا أم غيره، لأن النهي عن البيع وقت النداء لأجل أنه يشغل عن الصلاة، وكل ما يشغل عن الصلاة يعتبر منهيا عنه. أما المحور الثامن فهو البيع المضيق للمكتوبة، والمقصود به بالوقت المضيق هو ما كان وقته مضيقا، وضابط ما وقته مضيق وواجب كان أو غيره هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، كصوم رمضان في الواجب وستة من شوال عند من يقول بأنها لابد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر، وهو ظاهر حديث أبي أيوب وحديث ثوبان والأيام البيض في غير الواجب. أما حكم البيع في الوقت المضيق فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالسعي إلى ذكر الله للصلاة في المكتوبة عموما ووقتها المضيق، والنهي عن البيع وقت النداء في الوقت المضيق للمكتوبة منهي عنه قياسا على النداء الثاني للمكتوبة في صلاة الجمعة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ونرى بأن الخلاف في الوقت المضيق يجري عليه الخلاف في وقت النداء للجمعة، وقد ذكرنا فيه الآراء والأدلة في هذا الموضوع، فارجع إليه في وقت النداء لصلاة الجمعة. المحور السادس وهو حكم الاتجار بآلات اللهو والمعازف. فأولا ما هو مفهوم اللهو والأدوات اللهو والمعازف؟ المعازف جمع معزف، وهو جمع بالألف واللام، فيشمل ويعم كل ما يعزف عليه من الأدوات الموسيقية. وقد نقل الألباني عن النهاية لابن الأثير هي الدف وغيرها مما يضرب به، ونقل عن القاموس هي الملاهي كالعود والدنبور وغير ذلك من أدوات اللهو. وأما حكمها فإنه لا يخفى أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم التجارة فيه. من أجل هذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع آلات اللهو المحرمة والمعازف إلا ما جاز استعماله منها، وصرحوا بعدم صحة بيعها. أما الأدوات التي تستعمل في الغناء الحلال فإنه يجوز بيعها لأنها حلال وهي مال. في الأخير أعزائي الطلاب والطالبات، نستودعكم الله سبحانه وتعالى على أن يكون لنا الحلقة القادمة وهو ما تبقى من البيوع الغير جائزة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات 1. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النون. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيي.